بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا ليش هذا؟ ليش وايد زايد؟ ما له عيال، خلاص يقعدوا بعد. تنبيه: هل يجب على البائع أن يخبر المشتري بوجود البيع بوجود العيب تكليفا؟ هل يجب على البائع تكليفا أن يخبر المشتري بوجود العيب، أو أنه يكفي أن يعتمد على أن المشتري إن اكتشف العيب ثبت له الخيار، وإن لم يكتشفه الله ما أراد فعش سواء؟ فهل يجب عليه تكليفان أن يخبر المشتري أن هناك عيبان أم لا؟ والمسألة مبنية على الغش وعدمه، حيث يحرم على البائع الغش تكليفا، فهل تقتضي حرمة الغش أن يخبر المشتري بالعيب بحيث لو لم يخبره كان ذلك شنو؟ غشا، فينطبق عليه العنوان المحرم. وهنا مطالب: المطلب الأول في تحديد حقيقة الغش، من غشنا فليس منا. يا شيخ إبراهيم أنت يعني من منا يعني مو منا بعثية؟ شنو الرواية؟ استغفر الله. خوف البعثيين كانوا يستدلون بالروايات يعني. ربكم على عدم الغش،
خوزين.
اي خوزين الحمد
لله.
أي. في حقيقة الغش، هل أن الغش أمر عدمي وهو عدم إظهار العيب، أو أن الغش أمر وجودي وهو عبارة عن التلبيس على المشتري؟ إن قلنا بأن الغش عرفان هو شنو؟ أمر عدمي، يعني عدم إظهار العيب، هذا غش. فلازم ذلك أنه لو كان العيب ظاهرا بحيث لو فحص المشتري أدنى فحص شنو لظهر لو اكتشفه، فلا يجب عليه حينئذ إخباره، لأن الغش هو عبارة عن عدم إظهار العيب، والمفروض أن العيب ظاهر. إذن في هذه الصورة لا يجب عليه الإخبار. أما إذا قلنا بأن الغش هو التلبيس على المشتري وهذا هو الظاهر عرفان، الظاهر عرفان من عنوان الغش أنه أمر وجودي وهو التلبيس على المشتري، فلا فرق فيه بين العيب الظاهر والعيب الخفي. متى ما حصل من المشتري ما يوجب التلبيس كان ذلك شنو؟ عفوا، من البائع. متى ما حصل من البائع ما يوجب اللبس على المشتري كان ذلك غشان، سواء كان العيب ظاهرا أو كان شنو؟ خفيا. مثلا إذا جرت السيرة في بلد على أن المشتري لا يفحص، يعتمد على من؟ على إخبار البائع. المشتري ما يفحص. إذا جرت السيرة على اعتماد المشتري على البائع وعدم الفحص لا محالة، يكون عدم الإخبار بالعيب حينئذ شنو؟ غشاً، وإن كان العيب ظاهراً، بحيث لو فحص عنه المشتري شنو؟ لوجده. وهذا ما تعرض له السيد الخوي في المنهاج، أنه لو فرض اعتماد المشتري على البائع كما لو جرت السيرة على ذلك، فإن عدم إخباره بالعيب يكون شنو؟ غشان، وإن كان العيب ظاهران. ما يحتاج حتى لو مو سيرة، حتى لو سيرة المتسفهة، إذا هي سيرة قائمة في بلد البيع، أكو عندهم سيرة أن المشتري لا يفحص، المشتري يقول للبائع مثلا انقل السلعة إلى بيتي دون فحص، فهو يعتمد شنو؟ على إخبار البائع. السيرة هكذا جرت، هذا كافي بعد. احنا ما نتكلم في الدليل، نتكلم في صدق الغش عرفا، ما جايين نستدل على حكم شرعي حتى يقال هذا دليل خارجي، جايين نتكلم عن صدق عرفي. ما متى يصدق الغش؟ شلون بعد بين حقيقة؟ بينت حقيقته، قلت يا امر عدمي فيراد به كذا، يا امر وجودي فيراد به كذا، الان انا بين مصداقه، بينت حقيقتي يا شيخنا. قلت بعضهم يقول الغش أمر عدمي وهو عدم إظهار العيب ولازمه كذا، بعضهم يقول أن الغش أمر وجودي وهو التلبيس على المشتري ولازمه كذا. أنا الآن أتكلم في اللازم. إذا قلنا أن الغش أمر وجودي وهو عبارة عن التلبيس، متى يصدق التلبيس عرفان؟ جينا الآن لمرحلة الصدق. لو فرضنا وجود سيرة أن المشتري لا يفحص، البائع يخبر، هنا إذا اعتمد المشتري على إخبار البائع فلم يخبره، كان عدم إخباره شنو؟ تلبيسا، مصداقا للغش عرفا. هذا اللي أقول، هذا المطلب الأول. لا يحتمل، لأن المعنى لا يتعدد، خب لكل لفظ معنى واحد، يا معناه أنه أمر عدمي يا معناه أنه أمر وجود. نعم يمكن أن يكون أحدهما مصداقا للآخر، قد يكون التلبيس هو مصداق للأمر العدمي، قد يكون الأمر العدمي هو مصداقا شنو؟ للتلبيس. هذا صحيح. المطلب الثاني، نحن نعلم أن هناك شرطا ارتكازيا في كل بيع وهو اشتراط شنو؟ السلامة. هناك شرط ارتكازي في كل بيع ألا وهو اشتراط سلامة المبيع، أن المبيع سالم من العيوب. فبناء على وجود هذا الشرط الارتكازي وهو اشتراط السلامة، فالمشتري بنى على أصالة السلامة، ما سأل البائع، البائع هم ما أخبر المشتري اعتمادا على أصالة السلامة. هنا في اعتمادهما على أصالة السلامة هل يصدق عنوان الغش؟ إذا التفت البائع والمشتري أن في البيع شرطا ارتكازيا وهو أصالة السلامة، وقال البائع بعد أنا ليش أخبره؟ أكو أصل اسمه أصالة شنو؟ السلامة. إن انكشف للمشتري أن هذا الشرط تخلف ألا وهو شرط السلامة، سوف يثبت له خيار لتخلف الشرط. ما انكشف خلاص. ففي هذا الفرض، أي في فرض وجود شرط السلامة كشرط ارتكازي، هل يصدق على عدم إخبار البائع أنه أنه غش أم لا؟ كلامنا في البائع اللي يدري، مو في البائع اللي مسطر. احنا نقول بائع يدري أن المبيع معيب، يدري، هل يجب عليه الإخبار أم لا؟ من هو اللي ما يقدر يعتمد؟ من الذي لا يستطيع أن يعتمد؟ من؟ بائع له المشتري؟
بائع ما يقدر يعتمد على لأنه مضى سالم، القاعدة ما شملة.
لا
شمل المشتري إيه؟ اعتماده، لكن هو نفسه ما يدري أنه يدري أن آية صلاة السلام ما تشملة، ما يقدر يعتمد عليه
البائع. ما يخال اللي تآمره بانه. تارة يكون إقدام المشتري، هنا لابد من التفصيل، تارة يكون إقدام المشتري على الشراء بداعي أصالة السلامة وليس اعتمادا عليها، يعني هي مجرد داع لأنها معتمد، إنما أقدم المشتري على شراء السلعة، الداعي له نحو الإقدام هو أصالة السلامة لأنه لم يعتمد عليها في المعاملة كشرط، وإنما كانت مجرد داع للإقدام على الشراء. فهنا في مثل هذه الصورة يجب على البائع شنو؟ أن يخبره بالعيب. لو ما يجب شيخ حسن، يا حسن اليوم شوية انتو ما شفتوا داعي، بس هو المشتري عنده داعي، انتو ما قاعد انت تشتروا. بعد صار حكم فتوى.
لا لا
بعد نعم فهنا ذكر سيدنا قدس سره أنه لا يجب على البائع الإخبار في هذا الفرض لأن المشتري لم يعتمد عليه. المفروض أن المشتري لو اعتمد على البائع فلم يخبر كان إخباره، كان عدم إخباره غشا وتلبيسا، والمشتري ما اعتمد عليه، أقدم على المعاملة بفرض اختياره وكانت أصالة السلامة مجرد داع، يعني لم يعتمد المشتري على اشتراط السلام على البائع، ما اشترط على البائع شيء لا تصريحا ولا ارتكازا. فإذا لم يعتمد المشتري على اشتراط السلامة يعني لم يشترط على البائع شيئا، فإذا لم يشترط على البائع شيئان إذن عدم إخبار البائع حينئذ بالعيب لا يعد غشان، إذ المشتري أقدم على المعاملة بفرض اختياره ولم يعتمد على البائع في شيئين. أما إذا اعتمد المشتري على اشتراط السلامة، قال اشتراط السلامة شرط ارتكازي فأنا أعتمد على هذا الشرط الارتكازي، إذن أنا اشترطت شنو؟ على البائع. مقتضى اعتمادي على الشرط الارتكازي أنني اشترطت على البائع ارتكازان أن يكون المبيع سليمان، فهنا اشتراط على البائع واعتماد عليه. بل فحينئذ بما أن المشتري اعتمد على اشتراط السلامة، أي اعتمد على كون البائع مشروطا عليه، فعدم إخبار البائع حينئذ بالعيب يعني أظهر للمشتري أنه ملتزم بأصالة السلامة، مع أنه يعلم في الواقع أنه جنوه معيب. حينئذ يصدق عنوان الغش والتلبيس، لأن المفروض أن المشتري اشترط على البائع السلامة، فقبل البائع الاشتراط، فقبوله للاشتراط مع علمه بعدم السلامة وعدم إخباره شنو؟ غش. واحد اللي يتكلم بعد عشرة، أنا ما عندي لا أذن ولا عقل. لا لا، الداعي لا يوجب شرطا في المعاملة، هذا بتسالم الفقهاء. الداعي مجرد محرك، يعني غرض عندي، يعني غرض لأنه شرط. فرق بين الغرض وبين الشرط. أنا أذهب إلى السوق أشتري اللحم بداعي مجيء الضيف، اتصل بي قال أنا اليوم أجي عندكم، لو لا خب. فالذي دعاني لشراء اللحم هو الوصول إلى هذا الغرض، ألا وهو إطعام الضيف. كان الضيف ما جاء، معاملة ما تصح، معاملة تصح وتلزم. لما؟ لأنني لم أأخذ مجيء الضيف شرطا في المعاملة. الداعي ما كان غرضا للمعاملة، وما كان غرضا لا يكون شنو؟ بالضرورة شرطا في المعاملة. خب، أي حال هذا كلام السيد الخوي وهو متين بنظري، لا يصدق عنوان التلبيس إذا المشتري ما اعتمد عليه. قال أنا هذا اشتراط السلامة لا أشترطه، أنا ما اشترط عليك شيء وأنا مقدم على المعاملة، مع السلامة. بائع يقول خلاص بعد ما اشترط عليه بعد أنا شو؟ نحن قاعدين نقول انه ما اعتمد الشرط الارتكازي، لبعد يصرح لو ما يصرح شنو معناه؟ لم يعتمد الشرط الارتكازي، بل كانت أصالة السلامة مجرد الداعين. هذا اللي قاعدين نقوله، احنا بحثنا الآن إثباتي، حتى نقول في عالم الإثبات الآن هذا يقول أنت ذا ما صرحت، هذا يقول أنت صرح، مو الآن بحثنا في إثبات أي منهما. كلامنا في فرض في علم الله، لو كان المشتري لم يعتمد أصالة السلامة شنو؟ شرطان، بل كانت مجرد داع، والبائع يعلم بذلك، يعلم أن المشتري أقدم على المعاملة بداعي السلامة لكن لم يشترطها عليه، بائع يعلم بذلك، قل ما دام ما اشترط علي جهنم الحارة، لا يجب علي الإخبار، لم يشترط علي شيئا. غرضه ما هو وجه الغش؟ أنا ما تلبست عليك أمرا لأنك ما اشترطت السلام علي، أنت ما اشترط علي السلامة. أدري المفروض أن الداعي ليس شرطان بل غرض محض، وليكن. إذن ما اشترط علي شيء، كيف أنا ملزم؟ ما اشترطت علي شيئا، ليس غشا. لما؟ لأنني لم ألزم بشيء، بائع مقدم على المشتري، مقدم على المعاملة. ليس الكلام الآن في الخيار وعدمه، وإيش بحثنا في الخيار لو بحثنا في وجوب الإخبار؟ نحن الآن كلامنا محض، ثبت خيار العيب لو ما ثبت؟ بحثنا ليس في الخيار، بحثنا لو كان المبيع معيبا هل يجب على البائع تكليفا الإخبار أم لا؟ هذا بحثنا الآن، خيار موجود أو مو موجود ما ننشغل فيه. بل التكليف المحضي ده أنا قايل من أول البعد، تكليفين. المطلب الثالث، هل أن التبري من العيوب يمنع من صدق الغش؟ لو فرضنا أن الغش يصدق على كل حال، عدم إخبار البائع بالعيب شنو؟ غش، سلمنا بذلك. لكن البائع تبرى من العيوب، قال أنا متبري من العيوب. هل أن التبري من العيوب رافع لصدق الغش أم لا؟ إن الغش إن كان عبارة عن مجرد عدم إظهار العيب، أي أن الغش أمر عدمي وهو عدم إظهار العيب، فالتبري لا يرفعه. تبرأت أو لم أتبرأ، بالنتيجة أنا لم أظهر العيب الخفي، أكو عيب خفي أنا ما أظهرته، فسواء تبرأت من العيب أم لم أتبرأ هذا لا يرفع صدق عنوان الغش، لأن فائدة التبري إسقاط الخيار. إن تبرأ البائع من العيوب ثم اكتشف المشتري وجود العيب لم يثبت له الخيار، لأن البائع تبرأ من الأول، ففائدة التبري سقوط الخيار، أما صدق الغش فهذا لا يرتفع. تبرأ البائع من العيوب أم لم يتبرأ، إذا لم يخبر المشتري بالعيب الخفي كان ذلك شنو؟ غشان. هذا إذا قلنا أنه أمر عدمي. مالك حق في الخيار، العيب الغش مو حق ومو حق، حكم على البائع، ما إلى علاقة بحق المشتري في شيء. أدري، بس مو حق للمشتري. يعني لو قال المشتري يا أيها البائع أنا راضي، غشيتني لو ما غشيتني راضي، حرم عليه الغش، مسألة حرمة تكليفية على البائع. خلاص أظهر له، أظهر الغش عدم الإظهار وقد أظهر. لو كان العيب خفيا، لو كان العيب خفيا والبائع قال له شوف أنا هذه الشغلات ما أعرفها، أنا أبيعك هذه السيارة إيش فيها ما فيها أنا ده. يعني شنو؟ يعني إذا فيها شيء ترى ما إلك خيار، بس المشتري سوف يتورط بهذا الضرر، لو اكتشف العيب سوف يتورط به. أدري أقدم شيء وأنا غشيت شيء آخر، هو بالنتيجة أقدم على المعاملة بلا خيار، هذا معنى فائدة التبري، أنه أقدم على المعاملة من دون خيار. صح، بس هذا هل يرفع صدق الغش؟ يقول انت ما غشيته، قل لا غششته، لما؟ لانني لم اخبره. اذا كان العيب امرا عدمي، عفوا، اذا كان الغش امرا عدميا وهو عدم الاظهار ما اظهرت له. رحت للتلبيس، لا اذا امر عدمي لا الغش صدق، لم تظهر العيب. أدري نحن بناء على أن العرف يرى أن الغش هو عدم إظهار العيب، بناء على وأنه ليس تلبيس، بناء عليه العرف يقول ما أظهرت العيب، فإذا ما صار الغش هو عدم الإظهار. إذن ما صار الغش عدم الإظهار، صار عدم الإظهار مصداق للغش، هذا صار خروج عن المطلب. لو بنينا على أن الغش عرفا عدم الإظهار، مو أن عدم الإظهار مصداق حتى يقال هنا ما صار مصداق، لو بنينا على أن عدم الإظهار هو الغش، فسواء تبرأ البائع أم لم يتبرأ فهو غش. أما إذا قلنا بأن الغش تلبيس من قبل البائع على شنو؟ المشتري، فهو لم يلبس عليه، لأن المفروض أنه تبرأ من العيوب. يعني يريد أن يقول للمشتري أنا لا ألتزم إليك بسلامة المبيع. فإذا قال أنا لا ألتزم لك، معنى التبري هو هذا، أنا لا ألتزم لك بسلامة المبيع، إذن لم يلبس على المشتري شيء بعد قبول المشتري شنو؟ عدم التزامه. المطلب الرابع، إذا تحقق الغش المحرم فهل المعاملة فاسدة أم لا؟ البائع ارتكب حرام تكليفي، ليس لا كلامنا في ذلك، لكن هل المعاملة حينئذ المشتملة على الغش فاسدة أم لا؟ بناء على الكبرى التي ذكرناها في الأصول في بحث النهي عن المعاملة، قلنا تارة يتعلق النهي الإرشادي وتارة يتعلق النهي المولوي. فأما النهي الإرشادي فهو دال على الفساد، لأن معنى الإرشاد هو هذا، كما إذا قال لا تبع ما ليس عندك فإن معناه الإرشاد إلى فساد البيع عند عدم الملكية. وأما إذا كان النهي مولويا فتارة يتعلق النهي بعنوان المعاملة نفسها وتارة يتعلق بشنو؟ بعنوان آخر يصدق على المعاملة. فإن تعلق النهي بنفس عنوان المعاملة قال يحرم عليك بيع الميتة، النهي تعلق بنفس عنوان المعاملة، كان دالا على الفساد، إذ لا يجتمع ردع الشارع تكليفاً إذ لا يجتمع ردع الشارع عن التسبب بالمعاملة لوجود المسبب وهو الملكية مع إمضائه لها، فالنهي حينئذ يدل على الفساد. أما إذا تعلق النهي بعنوان آخر يصدق على المعاملة، لأنه تعلق بعنوان المعاملة، كما إذا قال لا تقم بما يوجب التهمة والريبة، وكان البيع في وقت شنو؟ موجباً للتهمة والريبة، فالنهي لم يتعلق بعنوان البيع وإنما تعلق بالفعل المريب، بالفعل الموجب للتهمة، وكان البيع فعلا موجبا للتهمة والريبة، فهذا لا يدل إلا على الحرمة التكليفية لا على الفساد. وفي المقام كذلك، فإن النهي لم يتعلق بالمعاملة وإنما تعلق بالغش، والغش عنوان يصدق على المعاملة ويصدق على غيرها، فلأجل ذلك لا يكون النهي التكليفي عن الغش موجبا لحرمة المعاملة المشتملة على الغش حرمة وضعية، بل هي صحيحة وضعا ونافذة. انتهينا من هذا التنبيه، وصلنا إلى المسقط الرابع من مسقطات الرد والأرش، مو الرش والأرد. هذا انتهينا من سيدنا. نعم، بيد العرف. الحرمة هذاك حرمة لي، هذاك يقولون ليس حرمة للتسبب، حرمة للإنشاء، إنشاء السبب. يقولون تارة يحرم الشارع الإنشاء، تارة يحرم التسبب بالإنشاء إلى المسبب. إذا حرم نفس الإنشاء لا دليل على فساده. الشارع يقول هذا الإنشاء فعل مبغوض عندي، هذا الإنشاء، إنشاء البيع وقت النداء فعل مبغوض عندي، ولهذا يلتزم سيد الخوئي لأنه حرام حتى لو كان البيع فاسد. أنا أدري أن البيع فاسد وقت النداء، افترضوا أن البيع كان فاسد، المبيع لا مالية له، أو كان البيع غرري، افترضوا أن البيع فاسد، مع ذلك يكون شنو؟ حرام تكليفا. البيع وقت النداء حرام تكليفا. ليش؟ لأن إنشاء البيع هو انشغال عن ذكر الله، إنشاء البيع حرام، فهو حرم الإنشاء لأنه حرم التوصل بهذا الإنشاء إلى المسبب كما في بيع الميتة. نعم، هذا يدخل فيما لم يحرم فيه التسبب، وإنما حرم فيه السبب الإنشاء. نعم، نحن قلنا النهي إما إرشادي أو تكليفي أو مولوي. النهي المولوي إما متعلق بعنوان المعاملة أو بغيرها. إذا متعلق بعنوان المعاملة فإن كان المنهي عنه هو الإنشاء فهذا لا يدل على الفساد، وإن كان المنهي عن التسبب بالإنشاء إلى المسبب كما إذا قال لا تملك الكافر المصحف، نفس التسبب منهي عنه كان دالا على الفساد. ذكرت التسبب سيدنا، ذكرت التسبب، قلت إذا كان المنهي عن التسبب له، أنا ملتفت لهذا القسم الآخر بس ما تعرض إليه، التسبب منهي عنه. وإذا أنا استغفر الله يعني المسقط الرابع، قال ابن حمزة، هذا الشيخ الأنصاري نقل في المكاسب كلام ابن حمزة، قال ابن حمزة لو تصرف المشتري في المبيع بعد العلم بالعيب، يدري أن في عيب ومع ذلك تصرف فيه، سقط الأرش والرد بعد ما إلى شيء. وقال الشيخ الأعظم في المكاسب تفسيرا لكلام ابن حمزة لعل وجه ما ذكره أن التصرف في المعيب مع العلم بالعيب علامة على رضا بالمعيب، يدري أن معيب ومع ذلك تصرف فيه، هذا علامة على رضا، فإذا رضي بالمعيب فليس له رد ولا آرش. بل يمكن القول إن أدلة الآرش لا إطلاق لها، لأن العمد في أدلة الآرش هو صحيحة زرارة، ومورد صحيحة زرارة من تصرف قبل العلم بالعيب، إذن نفس أدلة الأرش قاصرة لا تثبت الأرش في فرض التصرف بعد العلم بالعيب. هذا كلام ابن حمزة، هذا تعليق شيخ الأعظم. ويلاحظ على ما ذكر يا شيخ إبراهيم، ويلاحظ عليه أولا إن التصرف ليس علامة على الرضا بالبيع فضلا عن الرضا بسقوط الأرش، لأن المشتري قد يقبض المبيع وهو يعلم أنه معيب لكن يتصرف فيه من باب الامتحان ليمتحنه، يأخذ السيارة يريد شنو؟ يجربها، يريد يعرف مقدار العيب، العيب شقد مانع ويعلم بالعيب، إنما تصرف فيها شنو؟ امتحانان، أو تصرف في المبيع لقطعه برضا البائع، يدري أن البائع يرضى بهذه التصرفات على كل حال، فهو إنما تصرف فيها لقطعه برضا البائع على كل حال، لا لأجل إبراز، قلوا ياي، رضاه بالبيع فضلا عن رضاه بسقوط الأرش. نعم، ورد في الأدلة الخاصة أن التصرف المغير، التصرف المغير رضا بالبيع، وهذا مسقط تعبدي بعد. يعني تعبدا الشارع قال إذا كان التصرف مغير للعين بعد خلاص تهن، هذا رضا بالبيع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ذكر الشيخ الأعظم أن أدلة الأرش لا إطلاق لها، فلا تثبت الأرش في فرض العلم بالعيب، في فرض العلم مو قبله، في فرض العلم بالعيب. تصرف أو لم يتصرف، كان عالم بالعيب حينما تصرف، أدلة الأرش لا تشمل مثل هذه الصورة. ولكن أشكل على كلامه بل من قبل سيدنا قدس سره والسيد الإمام قدس سره أن صحيحة ابن سنان دل على ثبوت الأرش مطلقا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، يعني متى ما وطأها لا ترد، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها، يعني له شنو؟ له الأرش. ولم تفصل الرواية بين علمه وعدم علمه، متى ما وطأها وكانت معيبه استحق الأرش، الرد لا يمكن لأنه وطأها، لكنه شنو؟ استحق الأرش. مقتضى إطلاق الرواية وعدم تفصيلها بين فرض العلم بالعيب وعدمه ثبوت الأرش شنو؟ مطلقان. صحيح الزرارة لا، ما فيها قيد، لا تثبت، قاصرة مي مشتملة على القيد. صحيحة زرارة موردها من لم يعلم، لأنها قيدت بفرض عدم العلم، هذا ورد موردا لا قيدا، فهي ساكتة لا مفهوم لها، تلك ساكتة وهذه مطلقة، فيؤخذ شنو؟ بإطلاقها. اعترض شيخنا الأستاذ، يجي الكلام، والحمد لله. نعم.